الصداق أو الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر، هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج؟
ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصداق المؤجل إن عين له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة، سواء بقي الزوج أو مات، إلا أنه إذا مات فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي. وأما إذا كان غير مؤجل لزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة. فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولكن لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على المجلس. ولو ماتت هي فإنه يحل أيضا المؤجل إذا لم يعين له أجل، ويدخل في تركتها، وحينئذ يرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث. نعم،
عندهم اتفاق على المهر في الزواج. وهناك يقول بعض الجشعين أو من يريدون الطمع في الآخرين يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه، يقول ما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار، يعني بدون أن يعلم أنها مأخوذة، هل هي حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول إن السنة في المهر أن يكون قليلا، وأن يكون بحسب حال الزوج، لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام صداقها حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله، وأن لا يكلف نفسه ما لا تتحمله، ويدخل أيضا إما بالقياس أو بالعموم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وتكليف الناس هذه المهور الباهظة هذا مخالف للشرع، وفيه مفاسد ليس هذا موضع ذكرها، وقد كتب عنها كثيرا في الكتب وفي الصحف. واتفاق قبيلة أو طائفة من الناس أو أهل بلدة من الناس على تحديد المهر هذا أمر جيد وحسن إذا كان هذا الحد موافقا للشرع، ولكن ليس ذلك بلازم، بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف أن لا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده، لا سيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو. فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة. ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه، وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئا سرا، فلا نرى في ذلك بأسا.
لكن هناك أيضا قبل أن نعرض سؤاله الآخر، هناك من يتعلل أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما تحدث في المهور فردت عليه أو من هذا القبيل، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر.
هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة صحته عن عمر وطعن فيه، وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنهم اتفقوا عليه، ولكن من جهة أنهم ألزموا به، وفرق بين الأمر الذي اتفقوا عليه من بين الجميع وبين الأمر الذي يلزمون به. فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظر وتجب العناية به وتحقيقه من الناحية الشرعية، ولكن إذا اتفق الناس على التحديد فهذا أمر وقع باختيارهم ولم يلزمهم به أحد، والتزامه كما قلت من الأمور التي هي من المروءة والشرف وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد والطائفة.
نعم.
بأنه صومالي جنسية متزوج من صومالية في عام 1983، يقول: وكنا قد اتفقنا على صداق وقدره 15 من الإبل، ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صدقها لأنه دين علي، علما بأنها لم تطلبه مني، ولكن لا يوجد عندي إبل، فهل ممكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقودا؟
الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها، وإذا كان حقا لها فالمرجع في ذلك إليها، فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت رشيدة، ولو أسقطت عنك بعضه سقط، ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلا عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق، فالحق بينكما، فأي شيء اتفقتما عليه جاز.
تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر 22، متزوجة منذ 4 سنوات، تقول: مشكلتي هي بعد مضي 7 شهور من زواجي حدث خلاف بيني وبين زوجي، طلب مني الذهاب معه فرفضت إلا بعد أن أكمل دراستي في نفس المنطقة التي أعيش فيها، وبعد ذلك ذهب إلى المنطقة التي يعيش فيها علما بأنه متزوج من امرأة قبلي تعيش معه وله أولاد كبار في السن، ومضى الآن 4 سنوات دون أن يتصل بنا، فأخبرنا أحد الأقارب بأنه لا يريدني بل إنه يريد أن يرجع حقه، ومقدار المبلغ المهر 100,000 ريال، وقال لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور. فضيلة الشيخ، إذا اشتكيت عند المحكمة فهل نرجع له من حقه شيء أم ماذا، علما بأنه إذا طلب مني الآن الذهاب معه فسوف أذهب، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
يؤسفني جدا أن تذكر المرأة أن مهرها كان 100,000، فإن هذا من الزيادة الكبيرة التي توجب المشاكل بين الزوجين، وذلك أن المبالغة والمغالاة في الصداق خلاف السنة، فإن السنة تخفيف الصداق، وكلما خف الصداق كان أبرك للنكاح، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة، منها أنها تروق الزوج وربما يحتاج إلى الاستدانة من الغير وتتراكم الديون عليه، وإذا قدر أنه حصل بينه وبين الزوجة أو أهلها مشاكل صعب عليهم استخراجها من هذا الزوج واستنقاذها منه، لأن الزوج قد بذل شيئا كثيرا، ولا يمكن أن يرخص المرأة التي بذل في الحصول عليها شيئا كثيرا إلا بإعادة هذا الشيء الكثير إليه كما في هذا المثال. ولو أن الناس اقتصروا على الشيء اليسير الذي يحصل به تكلفة المرأة وتهيئتها لزوجها وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود 20,000، وهذا بالنسبة لزماننا الآن، حين كثر المال بأيدينا. أما لو كانت الأخرى وقلت الأموال بين الناس فإن العشرين تعتبر كثيرة ومغالاة. لكني أقول اعتبار حالنا الآن المادية حيث إنها ولله الحمد حال مرتفعة أو متوسطة. أما لو حصل على الناس ضيق فإنه يجب أن تنزل المهور أيضا، بل فإنه ينبغي أن تنزل المهور حسب ما يطيقه الناس. ومن أجل هذا، أي من أجل كون أهل الزوجة يريدون المال، تعطل كثير من النساء الآن عن النكاح، وتعطل كثير من الشباب، وصار بعض الشباب الآن يحاول أن يتزوج من الخارج، وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحاصل أننا ننصح إخواننا المسلمين عن المغالاة في المهور، ونقول إن السنة تخفيف المهر، وهو من أسباب بركة النكاح، ومن أسباب سهولة الانفصال إذا حصل بينهما مشاكل. أما هذه القضية التي ذكرتها المرأة فليس لي عليها جواب، لأن أمرها يعود إلى المحكمة.
خطب رجل امرأة ودفع المهر، لكن حصل نزاع في شرط من الشروط، فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة، لكن أهل المرأة لم يردوا عليه إلا نصف المهر، فهل هم آثمون بذلك؟
الحق له في هذا، فإذا طلقها قبل الخلوة بها قبل الدخول فله نصف المهر، ثم إن عفى عنه فهو على خير وأجر، وإن طالب به فهو له. قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أوفى النكاح. فإذا عفونا رد على الزوج المهر كله، وإذا عفى الزوج بقي المهر كله للزوجة، فالأمر إليه وإلى زوجته.
طيب.